الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ذكر صاحب النظرية تأييدا لكلامه من أن الفقه، من أن الرواية الشيعية متأثرة بالرواية السنية، وإذا حصل التزوير في الرواية السنية ستسري لا محالة إلى الرواية الشيعية. هذا الدعاء يا بشين، الدليل على ذلك أنه الرواية الشيعية متأثرة من الرواية السنية، وحصول التزوير في الرواية السنية تستلزم حصول التزوير في الرواية الشيعية. من أين لك؟ قال ها، لأننا نشوف الكليني أخذ قوبية من البخاري ومسلم. يابا شون أخذ قوبية؟ قال لأنه منهج الكليني، المنهج نشوف نفس المنهج المذكور في كتاب البخاري وكتاب مسلم. هذا معناه أنه منه من ما أخذ قوبية من منه، أنه الكليني أخذ من من مسلم ومن من البخاري. فإذا مسلم والبخاري رواياتهم مزورة، لا محالة روايات الكليني أيضا مزورة. هكذا قال هذا الشخص. يرد على هذا الشخص إرادان في المقام. الإرادة الأول أن منهج البخاري ومنهج مسلم لم يكتبه مسلم ولا البخاري، وإنما تلامذة مسلم والبخاري بعد سنين، بعد عشرات السنين كتب. وبعبارة إن منهج البخاري ومنهج مسلم كتب بعد عصر الشيخ الكليني، فكيف لك أن تدعي أن الكليني أخذ من ماذا؟ منهجيا من البخاري ومن مسلم. هاي أولا. اثنيا، على فرض أنه أخذ المنهج، أخذ المنهج لا يستلزم التزوير. أخذ المنهج يعني شنو المنهج؟ يعني باب الصلاة يتقدم على باب الصوم، باب الصوم يتقدم على باب الحج. أنا ما هي علاقة الاقتباس المنهج في التزوير؟ تزوير للروايات. الكليني لم يأخذ الروايات، وإنما الكليني أخذ ماذا؟ أخذ المنهج. ولم يدعي أحد أن هذا المنهج قضية فنية لا يتعقل فيها فكرة التزوير، إنما الذي يتعقل فيه نظام التزوير ما هو؟ الذي يتعقل فيه نظام التزوير هو الروايات لا المنهج. فكون الكليني أخذ المنهج من البخاري ومن مسلم لا يعني إذن إذا كان هناك تزوير في روايات المسلم والبخاري إذن أكو تزوير في روايات الكليني. الأمر الثالث وهو الأهم، سلمنا أن الكليني أخذ قوبية، وأن التزوير في كتاب البخاري يستلزم تزويرا في كتاب الكليني، لكن خب احنا المصادر الشيعية مو منحصرة بكتاب الكليني، هذه العملية ارتكبها الكليني. أما بالنسبة إلى المرحوم الطوسي الذي هو قطب الروايات للشيعية، هو يصرح أنه أنا أخذت منهجي من المفيد في كتاب المقنع. بعد هنا اقتباس من السنة ماكو، فكيف تطعن في روايات الشيخ الطوسي؟ كليني زغلط وأخذ من السنة، لكن الطوسي ما زغلط وأخذ من السنة، يصرح أن يقول أنا أخذ من المفيد من كتابه المقنعة. ففرض تزوير كتاب الكليني ماذا هو الدليل على أن يستلزم تزوير في كتاب الشيخ الطوسي؟ والحال أنك قلت معظم الموروث الشيعي مزور. كان من المناسب على وفق نظريتك أن شو تقول؟ الموروث الشيعي الواصل إلينا من الكافي مزور، أقصاه هكذا. والحال أن الكلمة التي أطلقها صاحب النظرية معظم الموروث الشيعي، هذا المطلب الأول ومناقشة المطلب الأول. المطلب الثاني، المطلب الثاني صاحب النظرية رح يعمل للوصول إلى مأربه ومقصده، رح يعمل بفكرة التراث الإسلامي الجامع. شنو هاي فكرة التراث الجامع؟ ونحن نمنع فكرة التراث الجامع. فكرة التراث الجامع إيش قال؟ قال السنة ابتلوا بالتدوير والوضع وكذا، ولذا طلعت نتائج منهم نتائج معوجة، روايات تقرف الإنسان. موجود في الموروث السني روايات تقرف الإنسان. خب، وبما أن التراث واحد وجامع التراث واحد، فلا محال أن التراث الشيعي أيضا سيكون مقرفا. ليش؟ لفكرة الجامع الواحد. أكررها، قال بالأعيان والشهود نرى أن الموروث السني غالبه مدسوس وغالبه موضوع، وأن الروايات السنية مخجلة، وبما أن التراث واحد فإذا التراث الشيعي أيضا شنو؟ مخجل. الجواب، نحن نفرق بين الموروث السني وبين الموروث الشيعي. صناعة الموروث السني كانت بصناعة معينة وبمنهاج معين وبآلية معينة وببصمة معينة، والموروث الشيعي صنع بمنهاج آخر. وكون هناك انحراف في منهج لا يستدعي الانحراف في المنهج الآخر. ولا نرتضي فكرة التراث الجامع حتى تقول إذا هناك انحرف هنا انحرف، بل الواقع أن ها هنا عندنا تراثان، تراث سني وتراث شيعي. فإذا تمرض التراث السني لأسباب، كما أذكر بعض الأسباب، لأسباب تمرض التراث السني. ليش؟ كان صناع التراث السني في الأعم الأغلب هم وعاظ السلاطين، كان صناع التراث السني هم الصحابة، وهم يقولون بنظرية عدالة الصحابة. كان صناع التراث السني يبنون ربما على ماذا؟ التسامح في النقل، ويرون أنه لا مانع في النقل في الضعاف. التراث السني قائم على أساس عدم وجود فرضا ضوابط علمية في سرده. هذه الأمور إذا كانت ثابتة في الواقع السني، فكيف يمكن سحبها إلى الواقع الشيعي؟ والحال أن الواقع الشيعي صناعة التراث وجمع التراث وتدوين التراث وكتابة التراث كانت بطريقة أخرى. جنابك الآن تكتب رسالة عملية، وأنا أكتب رسالة عملية، أنت منهجك في الرسالة العملية طريقة معينة، وأنا منهجي في الرسالة العملية طريقة أخرى. فوجود خطأ في رسالتك العملية هل يستدعي وجود الخطأ في رسالتك العملية؟ هذا أين ذاك أين؟ فمن الغريب أنه هذه القضية حيث أن التراث السني مبتلى بالمحاذير، فالتراث الشيعي لا بد أن يبتلى بالمحاذير. هاي النقطة رقم 2 لهذا اليوم. النقطة رقم 3، نحن نسلم أن المذهب الشيعي أيضا ابتلي برواة منحرفين من غلاة ومن أصحاب أديان فاسدة، هذا مسلم، ما عندنا توقف في هذا. أدنى الغلاة ظاهرة انتشرت في الواقع الشيعي، يعني حضرت، منتشر في معنى يعني حضورة شائعة، بس هي حاضرة. وهكذا بالنسبة إلى بعض الأشخاص الأصحاب مثل الواقفية وأمثال الواقفية أيضا كالبطائني حيث أنه كان قد انحرف وغير البطائني. خب هذا نسلمه، ما نريد نقول أنه إحنا بريئين من وجود مضان الانحراف، لكن لما نجي نشوف كيف كتب التراث الشيعي، كيف كتب التراث الشيعي، هذا سؤال مهم حتى نعرف أنه هل كتب التراث الشيعي بنفس القلم الذي كتب التراث السني؟ فإذا نفس القلم فهناك إذا تزوير هناك تزوير، أما إذا أجينا قلنا أن التراث الشيعي كتب بقلم آخر، طب شنو نشوف معالم هذا القلم الشيعي حتى نشوف هذا المعالم إذا هي مختصة بالشيعة ولا تعم السنة؟ فتزوير الموروث السني لا يعني تزوير الموروث الشيعي. طب شنو أهم خصائص القلم الشيعي؟ خصوصية الأولى، ورد من أئمة الهدى التحذير بنصوص معتبرة عند أهل البيت، التحذير من بطلان بعض الأحاديث، أشاروا أن هذه الأحاديث باطلة. هم لم يقولوا كل حديث صادر عنا فهو شنو حجة، بل صرحوا أنه هناك تحذير وحذروا أصحابهم من ظاهرة عنوانها ظاهرة شنو بطلان الأحاديث وتزوير الأحاديث. إذن القلم الذي كتب التراث الشيعي هو قلم مثل زرار أو حريز أو نحو ذلك، الذي كان يسمع من الصباح إلى المساء قول الإمام سلام الله عليه له: أحذرك من روايات فاسدة، إياك وأن تكتب في كتابك روايات الباطلة. فكان الإمام يحذر في هذا، هذا أول. فالقلم الذي كتب التراث الشيعي قلب كان مسموعات من أئمة الهدى، إياك وأن تقع في فخ الروايات المنحرفة. اثنين، الإمام سلام الله عليه بدأ يعلم أصحابه طريقة تمييز الخبر الصحيح عن الخبر الغير الصحيح، ولذا قال له خذ بالخبر المشهور ودعك من الخبر الشاذ النادر، خذ بالخبر الذي يكون رواته من الثقات ومن أن يكون أكثر صدقا وأوثقه وأعدله ونحو ذلك، خذ بالخبر الذي يكون موافقا للقرآن، دعك من الخبر الذي يكون مخالفا للعامة وأمثال هذه. فنحن نرى أن أهل البيت تتلمذ على يده مهارة الفن، ومهارة الفن ربما تفوتهم بعض الشطحات لكن لا تفوتهم غالب الشطحات. طريقة تلمذة أصحاب الأئمة غير الطريقة التي تولد فيها الرواة عند أبناء العامة. لم تكن يد ترعى رواة أبناء العامة وتحذرهم، بينما هناك يد رعت رواة المذهب الشيعي ورعت شنو تحذيرهم من الوقوع في الفخ. زين، ثلاثة، إلى ما شاء الله من الروايات التي صدرت من أهل البيت التحذير من ظاهرة الغلو. لماذا تحدث ظاهرة الغلو؟ ليش تحدث؟ حتى يقول لهم أصحابه: إياكم أن تدسوا روايات الغلو في كتبنا، إياكم وأن تسمحوا لروايات الغلو أن تحضر في مياديننا. نفس تحذير الإمام عن الغلو دليل على ماذا؟ إيجاد موانع للوقوع في فخ الغلو. وهكذا نرى أن أهل البيت حذروا من الفرقة الباطنية وحذروا من الفرقة الواقفية. من الفرقة الواقفية هي شنو قضية الواقفية؟ كانت هناك أموال بيد علي بن حمزة البطائني وهو وكيل للإمام الكاظم سلام الله عليه، وبعد رحيل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان ولا بد من تسليم هذا المال، مبلغ المال، إلى الإمام الرضا حبا في الدنيا وهلاكا لأمر الدنيا. أنكر إمامة الإمام الرضا وقال ببقائه على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه. الأهل البيت حذروا، بل طريقة تحذيرهم كانت طريقة جميلة. قال كل رواية نقلت لنا في زمن صلاحهم فخذوا بها، وكل رواية وردت في زمن انحرافهم دعوها واتركوها. الغلو لم يكونوا المغالين في اليوم الأول هم مغالين، بل كانوا في بداية الأمر أمرهم سليم، ثم بعد ذلك انحرفوا. فالروايات جاءت أكدت فصلت قالت ما قبل الغلو خذوا برواياتهم، ما بعد الغلو فإذا هناك غربل للتراث، وأن أهل البيت ذكروا هذا. بعد أهل البيت نفسهم تصدوا إلى الثناء والقدح، لما وصلوا إلى محمد بن مسلم مدحوه، لما وصلوا إلى زرارة أثنوا عليه، لما وصلوا إلى مثلا أعبان بن ثغلب ذكروه بخير وأمثال هذا. فهم صناع علم الرجال، وهم الذين أسسوا لعلم الرجال، وروايات الكشي ما هي إلا مظلة وظل لروايات أهل البيت في المدح والذم لأصحابهم. لماذا أسس أئمة الهدى علم الرجال؟ عن طريق المدح والذم، لأجل الحفاظ على الموروث الشيعي، مو ترك الموروث الشيعي كما يكون. الأمر الآخر الذي قاموا أهل البيت أشاروا إلى كتب مدسوسة، فأشاروا مثلا إلى المغيرة بن سعيد، وحذروا كثيرا أنه قد كتب الإمام الباقر دست بروايات المغيرة بن سعيد، وبدأت عملية تنقيب لكتب الإمام الباقر لأنه فيه مظنة وقوع تزوير المغيرة بن سعيد. فنحن نرى أن الأئمة أشاروا إلى أن هناك كتب مدسوسة، وحاولوا أن يجنبون الشيعة عن هذه الكتب المدسوسة. بعد من الظواهر المهمة جدا 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 في الموروث الشيعي أن الكتب الرئيسية كانت تعرض على الإمام. كتاب يونس بن عبد الرحمن عرض على الإمام الرضا سلام الله عليه، كتاب أبي هاشم الجعفري عرض على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كتاب عبد الله الحلبي عرض على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، كتاب سليم ابن قيس عرض على الإمام السجاد، كتاب اختيار الأيام المنسوبة إلى الإمام الصادق قد عرض على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كتاب حريز في الصلاة قد عرض على الإمام. إذا نرى أن هناك كتب قد عرضت على الإمام. الأصول 400 جزء وافر منها، جزء لا بأس به، قد عرض على الإمام، وليس كانت الكتب في مهب الريح من دون رقيب ومن دون عتيد، وإنما هناك من كان يلاحق ويراقب المشهد. والأمر الآخر الذي لا بد من الالتفات إليه جدا أن أهم فلسفة للإمام هو شنو؟ أصلاً لماذا نصب الله سبحانه وتعالى الأئمة؟ احنا نعتقد بمظهر يسموه مظهر الأئمة، السنة لا يعتقدون بالإمامة. احنا فلسفة التنصيب الإمام على مود شنو؟ على مود يحفظنا التراث، فتراثنا محفوظ بالأئمة، بينما هذه الحالة غير موجودة عند أبناء العامة. العامة ما عندهم إمام حتى يقال بأنه حفظ لهم التراث. فبون شاسع بيننا وبينهم حتى فلا مجال لأن نقش. يا بس السنة رواياتهم مزورة، إذن الشيعة رواياتهم مزورة، إذن يكون قد عطلنا دور الإمام سلام الله عليه. نحن لا نريد أن نقول أن الإمام يتحرك بالحركة الغيبية، ولكنه يتحرك بالحركة العقلائية. واليوم إذا شخص على رأس الهرم ومنصب، فمسؤوليته أن تقتضي شنو؟ أن يحفظ تراث هذه المدرسة، لا أنه يكون بعيدا عن هذا التراث. إذن شنو فلسفة وجوده؟ فنفس دعوى وجود الإمام المعصوم لشاهد على ماذا؟ على أن هناك رقابة ولها مجال، وعيب علينا نقيس التراث الشيعي على التراث السني. ثم أيضا أكو مجال في النقطتين. ثم أيضا نقول أننا عندما نقف على السنة هم نادوا بنظرية عدالة الصحابة واحد، ونادوا في التسامح في السنن اثنين، ونادوا بوعاظ السلاطين وفكر السلاطين، ورابعا كانوا هم الذين يؤسسون الروايات بتمرير أحوال السلاطين. أما احنا ما كان عندنا سلطة حتى نبرر للسلطان، ولم يكن علماءنا قد ابتلوا بوعاظ السلاطين، ولم نقل بنظرية عدالة كل صحابي، ولم نقل بالتسامح، بل كنا نتشدد إلى حد أنه إذا كان الشخص يصدر منه حديثا عن فاسق كنا نخرجه من مدينة قوم وأمثال هذه. هذا المعنى كان عندنا ولم يكن عندهم، فلا مجال لأن نقيس هذا على. ثم الأمر الأخير والمهم، الوجدان خير دليل على المقام. احنا لما نجي الان عندنا موروث سني وعندنا موروث شيعي، نسأل سؤال: موروث السني لما نقرأه الرائحة النتنة فيه موجودة، مطالبه مخجلة، يذكرنا بالفكر المسيحي واليهودي، روايات محرجة لنا، لذا تبني الروايات السنية قد تجعلنا في حيرة من أمرنا، لأنه نتائجه وخيمة، من تجسيم، من تشبيه، من دعوة إلى مشروعية الفاسق، و و و من سلب العصمة عن النبي، من تصرفات لا تليق بمقام النبي. روايات عندما نقف معها نقول أنها روايات تستحق أن واحد يتبرأ عنها. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى روايات ابن العم. أما روايات الشيعة نجيب الكافي ونجيب التهذيب ونجيب الفقيه، وين الروايات التي فيها جنبة أنها مقرفة ومخجلة ونحتاج إلى أنها؟ رواياتنا في الأعم الأغلب تمشي على الأصول. موروث طيب، موروث زكي، موروث سليم، موروث غير مخجل، فكيف تقيس ما كان موروث؟ هذا مثل ما واحد الآن يصنع لك في الصناعة وتكون الصناعة معيبة، وأخوهم يصنع صناعة ولكن صناعته غير معيبة، لكن نقول أنه أنت تأخذ بجريرة أخيك، ما دام أخوك صنع صناعة قبيحة فإذن أنت مصنوعك مصنوعا قبيح. عمي تعال باوع مصنوعي، مصنوعي لا يقاس بمصنوع غيري، فكيف لك أن تقول أنه أيضا مبتلى بنفس الإشكال؟ فالحقيقة والإنصاف، ومع الأسف الشديد أقول أنه دعوى أن التدوير والوضع والتدليس في الروائي السني يسري إلى الروائي الشيعي فيه شيء من التسامح وفيه شيء من عدم الدقة، والحمد لله رب العالمين.